السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن متعلقات الدرس الماضي وعرفنا أنه يتعلق بالتثويب، وهو قول المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم. وكان الأولى أن أنبه على هذه الجزئية ولكني نسيت، وسألني أحد الإخوة بعد الدرس فطلبت منه أن يذكرني في هذا الدرس حتى يستفيد الجميع. فهناك من اجتهد من أهل العلم وقالوا: إذا قال الصلاة خير من النوم وهو يردد خلف المؤذن فإنه ينبغي أن يقول صدقت وبررت، وهذا اجتهاد من قائله لا دليل عليه، ونحن نعرف أن العبادات مبناها على التوقف حتى يريد الدليل، وما دام أنه لا دليل يدل على هذا القول فإن إجابة المؤذن في هذه الحال داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع المؤذن أو من سمع النداء فقال مثل ما قال. إذن هذا يشمل كل ألفاظ الأذان إلا ما استثني، ونعرف أن الذي استثني هو قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وما عدا ذلك فكله مما يجاب به المؤذن سواء بسواء. إذن الخلاصة أنه إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه ينبغي لنا أن نقول أيضا مثل ما يقول، فنقول الصلاة خير من النوم، لأن هذا داخل في عموم لفظه صلى الله عليه وسلم. درسنا في هذه الليلة في باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء، وباب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ، وهذا أصح من الحديث الأول. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة. واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد. باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرني سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. حديث جابر بن سمرة حديث حسن، وحديث سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض أهل العلم: إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة.
أحسنت وبارك الله فيك. في قول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء، يعني أنه سيورد في هذا الباب ما جاء من الأحاديث التي تدل على كراهية الأذان بغير وضوء بغض النظر عن صحتها من عدمه. وأورد أولا الحديث من طريق شيخه علي بن حجر ابن إياس السعدي، كنيته أبو الحسن وهو مروزي، وقد تقدم معنا قبل هذا وبينا أنه ثقة حافظ، وأن وفاته رحمه الله كانت في سنة 44 و200. وهو يروي هنا عن الوليد ابن مسلم القرشي مولاهم، كنيته أبو العباس وهو دمشقي، وهو من الثقات إلا أنه كثير التدليس، بل ويدلس أيضا تدليس التسوية. وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 94 و100 أو 95 و100. والوليد يروي هذا الحديث عن معاوية ابن يحيى الصدفي، كنيته أبو روح، وهو شامي دمشقي ضعيف، روى له الترمذي وابن ماجه. وبعضهم يرى أن الضعف في رواية الشاميين عنه أقل من رواية الخراسانيين، لأن الخراسانيين يروون عنه أحاديث مناكير، وهذا إن أفاد شيئا فإنه يفيد أن رواية الشاميين عنه تكون ضعيفة، وأما رواية الخراسانيين فإنها تكون شديدة الضعف. معاوية يروي هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وهذا الحديث أخرجه البيهقي وغيره من هذا الطريق بهذه الصفة، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ أن الترمذي رحمه الله أخرج هذا الحديث أيضا من وجه آخر، فرواه عن شيخه يحيى بن موسى بن عبد ربه ابن سالم البلخي السختياني الملقب خت، وهذا قد تقدم معنا قبل هذا، وبينا أنه ثقة أخرج له البخاري في صحيحه، وروى له أيضا أبو داود والنسائي، وكانت وفاته في سنة 40 و200. ويحيى بن موسى يروي هذا الحديث عن عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، وهو ثقة حافظ عابد، روى له الجماعة كلهم، وكانت وفاته في سنة 97 و100. وعبد الله بن وهب يروي هذا الحديث عن يونس، وهو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، وهو من الثقات المعروفين، إلا أنه قد يخطئ في غير حديث الزهري، وأما روايته عن الزهري فإنها متقنة، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وكانت وفاته في سنة 59 و100 وقيل بعد ذلك. يونس يروي هذا الحديث عن ابن شهاب، إذن هذا الحديث رواه عن ابن شهاب اثنان: معاوية بن يحيى في الإسناد السابق، ويونس بن يزيد في هذا الإسناد. فهل هناك فرق بين روايتيهما؟ نقول: نعم، الفرق واضح، فمعاوية بن يحيى يجعل الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يونس بن يزيد فإنه يوقف الحديث على أبي هريرة، ولذلك قال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول، يعني هذه الرواية الموقوفة. فهل كلام الترمذي هذا يعني صحة الحديث؟ الجواب لا، فهو وإن كان موقوفا أيضا على أبي هريرة فإنه ضعيف، والسبب أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو ضعيف لإرساله أو لانقطاعه، فما دام الزهري لم يسمع من أبي هريرة فإن هذه هي علة الحديث. لكن بالنسبة لرواية معاوية بن يحيى السابقة فإن معاوية أخطأ في جعل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يونس بن يزيد يرويه فيجعله من كلام أبي هريرة وإن كان الإسناد غير متصل. وثمة رواية ثالثة وهي من طريق ابن أبي عاصم عن هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم الراوي للطريق الأولى عندنا، فالطريق الأولى يرويها علي بن حجر عن الوليد بن مسلم، وأما هذه الطريق فيرويها هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم. فما الفرق بين الروايتين؟ الفرق أنه جعل الحديث متصلا، فجعلهم رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجعله مرفوعا. لكن لا يزال الحديث من رواية معاوية بن يحيى الصدفي، إلا أن هشام بن عمار هنا أخطأ خطأ آخر، وهو ذكر سعيد بن المسيب في هذا الإسناد، مع العلم أن علي بن حجر لم يذكر سعيد بن المسيب في الإسناد، وهو أوثق من هشام بن عمار، وهشام بن عمار فيما يظهر أنه سلك الجادة، لأن رواية الزهري كثيرا ما تكون عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فالظاهر أنه سلك الجادة في هذا. إذن الذي نخلص به من هذا كله أن الحديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، لكن الرواية المرفوعة أشد ضعفا من الرواية الموقوفة، والله تعالى أعلم. بالنسبة للرواية الموقوفة فقد أخرجها أيضا غير الترمذي، أخرجها ابن أبي شيبة والبيهقي، وكلهم من نفس الطريق موقوفا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بين الترمذي رحمه الله علة هذا الحديث بقوله: حديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. هذا صحيح، يعني أن رواية ابن وهب أصح من رواية الوليد بن مسلم، لكنها لا تعني الأصحية المطلقة، وإنما الصواب على مع من وقفه على أبي هريرة. ثم بين علة الحديث إجمالا فقال: والزهري لم يسمع من أبي هريرة. إذن هذه هي علة الحديث. ولم يذكر الترمذي هنا شيئا في الباب، مع العلم أنه ورد في الباب حديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان، والدارقطني في كتاب الأفراد، والبيهقي في سننه، كلهم رووه من طريق عمير بن عمران الحنفي عن الحارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم. وقد أعل الحافظ بن رجب رحمه الله هذا الحديث بقوله: والحارث مجهول، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، أو بنحو هذه العلة. فالحاصل أن الحارث بن عتبة هذا لم يوثق من إمام معتبر، ولم يروي عنه إلا عمير بن عمران، وحتى عمير بن عمران أيضا فإنه فيما يظهر لم يوثق من إمام معتبر. وأما رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه، فإنها مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه أدرك أباه وهو صغير، وما دام أدركه فإن روايته عنه تحمل على السماع، ومن أهل العلم من قالوا إن روايته عن أبيه مرسلة لأنه لم يدرك أباه إدراك سماع، ولعل هذا هو الأصل، وما خرج عن الأصل فيحتاج إلى إقامة الدليل والبينة. قال الترمذي رحمه الله: واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان يعني الثوري وابن المبارك وأحمد. أقول مما ورد في هذا أن البخاري رحمه الله تعالى علق في صحيحه عن عطاء فقال: قال عطاء: الوضوء حق وسنة، يعني في الوضوء. ويدل على هذا أن هذا الأثر قد وصله عبد الرزاق في مصنفه عن شيخه ابن جريج قال: قال لي عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا، هو من الصلاة، هو فاتحة الصلاة. وهذا يشعر بأن البخاري رحمه الله يومئ إلى كراهية الأذان على غير وضوء، وهي هذه المسألة التي من أجلها بوب الترمذي هذا الباب وأورد فيه هذا الذي أورده. وأقول إن هناك من أهل العلم من أجاز الأذان بغير وضوء، يعني من غير كراهة، فالإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل قائما وقاعدا وراكبا وجنبا وغير جنب. ويقول إبراهيم النخعي رحمه الله: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وممن رخص فيه أيضا وأجازه الحسن البصري وقتادة وسفيان الثوري والإمام أحمد كما هنا وعبد الله ابن المبارك رحمه الله الجميع. ودليل هؤلاء ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. فمن هذه الأحيان أن لا يكون متوضئا، بل قد يكون جنبا أيضا. لكن مما لا شك فيه أن الأمر في الجنب أشد من الأمر في غير المتوضئ إذا لم يكن جنبا. وأما الذين كرهوا هذا فمنهم الإمام الشافعي كما حكاه الترمذي هاهنا وإسحاق بن راهوية. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول: أكره أن يؤذن أو يقيم على غير طهارة، فإن فعل لم يعد أذانه ولا إقامته، ولو أعاد الإقامة كان حسنا. وبهذا قال أيضا أبو حنيفة وأصحابه. وممن قال بالكراهة مجاهد والأوزاعي، والأوزاعي رحمه الله يقول: إن أحدث في أذانه أتمه، يعني في أثناء ما هو يؤذن، فإنه يتم أذانه يعني لا يقطعه، وإن أحدث في إقامته وكان وحده قطعها. هذا دليل على أنه يجوزها إذا لم يكن وحده، يعني إذا كان مثلا في المسجد. ويقول إسحاق بن راهوية: لم يختلفوا في الإقامة أنها أشد، يعني الكلام فيها أشد من الكلام في الأذان. ولعل مما يمكن أن يستدل به لهؤلاء ما أخرجه الدارمي في سننه، وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق أبي ساسان حضين ابن المنذر عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله تعالى عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فهذا هو الذي يمكن أن يستدل به لمن قال بالكراهة، ولا شك أنه دليل عام، لكن بالنسبة لما ورد في الباب من أحاديث فإنها على ما بينت، سواء ما كان منها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك أيضا قول لابن عباس في مسألة الكراهة، كراهة الأذان على غير وضوء، وهو من قول ابن عباس، وذكروا أن أبا الشيخ رواه في كتاب الأذان، وكتاب الأذان لأبي الشيخ لم يصل إلينا، فأنا لا أعرف أنه موجود، أما مطبوعا فإنه لم يطبع، لكن حتى مخطوطا فأنا لا أعرف أنه له وجود، لكن هناك عزو إليه، فمثل حديث وائل بن حجر الذي عزوته إليه إنما هو عن طريق النقل من بعض الأئمة الذين عزوا هذا الحديث إليه. لكن بالنسبة لحديث ابن عباس لم أجد من عزاه لغير أبي الشيخ، وما دام كتاب أبي الشيخ غير موجود فإني لم أطلع على إسناده حتى أنظر هل يصح عن ابن عباس أو لا، وإن كان الغالب على الظن أن مثل هذا لا يصح عن ابن عباس، لأنه لو كان صحيحا لوجد في الكتب المتقدمة التي تعنى بالآثار كالمصنف لعبد الرزاق أو المصنف لابن أبي شيبة، لكن هذا على سبيل الظن والتوقع، وأما على وجه التحقيق فإننا نحتاج إلى الوقوف على إسناده. فهذا مجمل ما ورد في هذا الباب الذي نلاحظ فيه أن أهل العلم لم يقل أحد منهم بالتحريم، وهذا دليل على أن الأصل الجواز، ولكن هناك من قال بالجواز مع الكراهة، وهناك من قال بالجواز من غير كراهة، وهم هؤلاء الذين ذكرت. وبلا شك أن من يقول بالكراهة يشدد في الجنب أكثر من تشديده في غير المتوضئ، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للباب الثاني وهو المتعلق بأن الإمام أحق بالإقامة، فقد أورد فيه الترمذي هذا الحديث عن شيخه يحيى بن موسى خت الذي هو شيخه في الحديث السابق، ويحيى بن موسى يروي هذا الحديث عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق قد روى هذا الحديث في مصنفه، وعبد الرزاق يرويه عن إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، كنيته أبو يوسف، وهو ثكوفي ثقة، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم بغير حجة، فالصواب أنه ثقة محتج به في الصحيحين وفي غيرهما، فقد خرج له الجماعة كلهم، وهو من أقران شعبة والثوري، وكانت وفاته في السنة التي توفي فيها شعبة، وهي سنة 60 و100 للهجرة. إسرائيل يروي هذا الحديث عن سماك ابن حرب ابن أوس ابن خالد الذهلي، كنيته أبو المغيرة، وهو كوفي صدوق، إلا أنه تغير في آخر عمره، فكان ربما تلقن. وأما روايته عن عكرمة خاصة فإنها مضطربة، لأنه رفع أحاديث عن عكرمة ليست بمرفوعة، ووصل أحاديث ليست بمتصلة، فإذا جاءت روايته عن غير عكرمة مثل روايته عن جابر بن سمرة هنا فإنها محتملة، وقد خرج مسلم له من روايته عن جابر بن سمرة خرج له هذا الحديث، وخرج له أيضا حديث الوضوء من لحوم الإبل، فإنه من نفس الطريق الذي هنا من رواية سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه. وما دام الراوي عنه من القدماء كشعبة والثوري وإسرائيل فروايتهم عنه قبل التغير فهي صحيحة إن شاء الله تعالى. ويدل على هذا إخراج مسلم رحمه الله لهذا الحديث في صحيحه، كما أنه قد أخرجه أيضا الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة والبيهقي وغيره. ولفظ مسلم جاء من طريق زهير بن معاوية عن سماك ابن حرب، يعني أن زهير بن معاوية تابع إسرائيل على الرواية عن سماك بن حرب. يقول في روايته: كان بلال يؤذن إذا دحضت، يعني الشمس، يعني إذا زالت الشمس، وهذا يعني أنه في صلاة الظهر، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. هذا هو لفظ رواية مسلم. وقال الترمذي بعد هذا: حديث جابر بن سمرة حديث حسن، وحديث سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني أنه لم يرد حديث جابر بن سمرة إلا من رواية سماك ابن حرب، لكنه عند الترمذي حديث حسن، وأما على وجه العموم فإنه صحيح لإخراج مسلم له. وتقدم معنا في الباب الذي قبل الباب السابق حديث زياد بن الحارث الصدائي، ولما ذكرت لفظه من سنن أبي داود وغيره فيه أنه كان يقول: فجعلت أقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أقيم يا رسول الله. فهذا دليل على أنه متقيد بإمامه، وهو يدل على معنى هذا الحديث. قال الترمذي بعد هذا: وهكذا قال بعض أهل العلم: إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. هذا اللفظ ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وورد موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه. أما بالنسبة للفظ المرفوع فإنه قد أخرجه البيهقي وغيره من رواية شريك ابن عبد الله النخعي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ منكر غير صحيح، وقد قال البيهقي فيه: الصواب فيه أنه هو حديث، والبيهقي قال: ليس بمحفوظ، وأقول الصواب فيه أنه هو حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وهو الحديث الذي سيأتي معنا قريبا بعد بابين برقم 207 عند الترمذي في باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وأورد هذا الحديث من رواية أبي الأحوص وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وقد أطال الترمذي في مناقشة علة هذا الحديث، ولا نستبق هذا الموضع، فسيأتي إن شاء الله تعالى تعليقي على هذا وبيان شيء من ما يحتاج إلى بيان في ذكر علة هذا الحديث ومناقشتها، وبيان أيضا خطأ شريك بن عبد الله النخعي أو الراوي عنه حينما جعل الحديث بهذا اللفظ، بينما الحديث معروف بأنه بذاك اللفظ، يعني الإمام ضامن. فهذا الخطأ إما من شريك وإما من الراوي عن شريك، والله تعالى أعلم. لكن الذي صح هو ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضا، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي في سننه، كلهم رووه من طريق صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. وقد جاء هذا المعنى أيضا في كلام بعض أهل العلم بعد ذلك، يعني من التابعين ومن بعدهم. فأساسه أنه من قول علي رضي الله تعالى عنه، أما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح. مما يدل على هذا المعنى أنه ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، يعني يأتيه بلال فيستأذنه بالإقامة. فهذا دليل على أن الإمام أملك بالإقامة. كذلك أيضا ما ورد في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء أخذ عمر رضي الله عنه يقول: الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان. فهذا دليل على ارتباطهم بالإمام. لكن ما العمل إذا كان الإمام قد أبطأ وتأخر بحيث يتضرر الناس؟ الجواب أنه لا بأس في هذه الحال من أن يقيم المؤذن ويقدم من هو أحق بالصلاة، مثل ما ورد في صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه في قصتهم لما كانوا في غزوة تبوك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فقضى حاجته وكان المغيرة معه إداوة، فجاء صلى الله عليه وسلم وأخذ المغيرة يصب عليه من الإداوة، وتوضأ صلى الله عليه وسلم وكان عليه جبة ضيقة، فأدخل صلى الله عليه وسلم يديه من تحت الجبة ومسح على خفيه. فلما استبطأ الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى خلف عبد الرحمن بن عوف. فهذا يدل على هذا الأصل، وهو أنه إذا تضرر الناس بالتأخر فلا بأس أن يقيم المؤذن، وأما إذا كان الوقت المعتاد فالإمام أحق بالإقامة. كذلك أيضا إذا كان الإمام موجودا في المسجد فإنه لا يسوغ في هذه الحال أن يقيم المؤذن إلا بإذن الإمام. يدل على هذا تأخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في حديث عمر الذي معنا، فإنه صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه باقي الروايات كان يناجي رجلا في ذلك الوقت فتأخر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم يرونه، فناداه عمر وقال: يا رسول الله نام النساء والصبيان، أو رقد النساء والصبيان. أما إذا كان الإمام غائبا وتأخر تأخرا قد يتضرر به الناس فإنه لا بأس أن يقيم المؤذن. كذلك أيضا مما ورد في هذه العبارة أن المؤذن أملك بالأذان، هذا صحيح لأن المؤذن يتحرى الوقت ولا ينبغي أن يرتبط المؤذن بالإمام، يعني ليس بشرط أن يذهب المؤذن ليستأذن الإمام في الأذان، لأن الإمام قد لا يكون حاضرا والمؤذن مؤتمن، فهو مؤتمن على الوقت، فإذا هو أملك بالأذان. وأما بالنسبة للإقامة فإنها من حق الإمام، فلا يقيم المؤذن إلا بإذن الإمام. هذا الذي يدل عليه ما أورده الترمذي في هذا الباب وما ذكرناه من مثل هذا الأدب. لكن يبقى بعد ذلك ما يتعلق بمسألة التحريم وبطلان الصلاة ونحو ذلك، فهذا لا أعرف أن أحدا قال به. يعني لو أن المؤذن أقام والإمام في المسجد ثم تقدم أحد وصلى، فهل يحرم هذا الفعل؟ أقول أما الكراهة فلا شك فيها، وقد يأثم المؤذن إذا لم يكن له عذر في مثل هذه الإقامة إذا كانت من باب الإغاظة والنكاية بالإمام. ونحن نعلم أن هناك بعض الخصومات التي تقع بين المؤذنين والأئمة، نسأل الله جل وعلا أن يصلح شأن الجميع، فربما تصرف بعضهم تصرفا غير لائق، ويكون هذا بشكل أحيانا يضحك منه الصبيان ويلاحظه الناس، وللناس حكايات في هذا قد ذكروا لنا أشياء منها مضحكة. فإذا كان هناك شيء من الخصومة والنزاع بينهما فلا يكن في أمور الطاعات، وخاصة بمرأة من الناس، فإن هذا مما يستعاب وتنتقص به كرامة الرجل الذي يعمد لمثل هذا. فأحيانا يكون المؤذن يستعد للإقامة فيتثاقل الإمام، لأن من عادته أن يقول له أقم، من يأمره بالإقامة، فتجد الإمام يتثاقل من باب النكاية به، لماذا تقوم مثلا أو تتحرك أو تلتفت إلي. وربما كان الإمام أيضا يغيظ الجماعة إذا كانوا يلتفتون إليه ويرون أن الوقت قد وجب. وفي المقابل أيضا فهناك عجلة وطيش من بعض الجماعة، وكأنهم قد جلسوا على رضف من الحجارة المحماة، ولا يتذكر الواحد منهم أن المرأة لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، فتجد بعضهم يتلفت تلفتا ينبئ عن سفة، وبعضهم ربما يتكلم وصار يثير الجماعة على الإمام، إلى غير ذلك من التصرفات التي تحدث في المساجد، وفي الغالب أنها من قبل بعض كبار السن الذين لديهم من الفراغ القاتل الشيء الكثير. وليته إذا صلى ينشغل بطاعة، بل ربما وذهب وجلس تحت جدار أو في السوق أو أخذ يتكلم مع هذا وذاك، وربما كان بغيبة أو كلام يسجل عليه، ربما كان فيه من الآثام بسبب الألفاظ التي يذكرها أو ما لا يخفى علينا من المعاني القبيحة التي قد يتلفظون بها. ولو أنه بقي في المسجد يذكر الله وتصلي عليه الملائكة ما دام في مصلى لكان خيرا له كما هو واضح وبين. والحاصل أن الناس في هذا العصر قد تظهر من بعضهم بعض التصرفات السيئة، ولكن العلم والإيمان يجعلان الإنسان ثقيلا في مثل هذه الأمور، لا ينساق وراء هؤلاء الذين يستخفون الإمام أو بالمؤذن أو ربما تكلموا عليهما، حتى قال لي أحد الأئمة إني وأنا مقبل إلى المسجد أسمعهم وقد فتح صوت مكبر الصوت وقد فتح مكبر الصوت وأسمع الصوت في مكبرات الصوت في المنارة وهم يتكلمون فيه، يتأخر علينا ويتظلمون ويتشكون وإلى غير ذلك، وهذا بلا شك أنه سيسمعه الجيران. والمؤذن يعني أشعل المكبر الصوت، كل ذلك من باب العجلة ومحاولة يعني إما تعجيل الإمام إذا كان في بيته أو محاولة تهدئة الناس حتى لا يثوروا عليه. فينبغي في الحقيقة أن لا يكون هناك عجلة، والتوقيت الذي يوضع إما ثلث ساعة أو 25 دقيقة من قبل مثلا الجهات المسؤولة أو ما تعارف عليه الناس، هذا هو الوقت المعتاد. لكن إذا صار للإمام عذر مثل أن يكون قد تجهز وجاء ليخرج مبكرا إلى الصلاة ولكن أصابته علة في بطنه فاضطر لانتقاض الطهارة وإعادتها مرة أخرى، وهذا يأخذ منه وقتا، فينبغي أن يراعى مثل هذا الحال، إلا إذا تأخر تأخرا يتضرر به الناس أو يكون في وقت ضيق مثل صلاة المغرب، فإنه في هذه الحال لا بأس من الإقامة ولو لم يأتي الإمام أو إذا تأخر الإمام. والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. مثل ما سمعتم وربما بلغتكم الرسائل أن هذا الدرس هو آخر درس في هذا الفصل، فالبرنامج في المسجد يتوقف هذا الأسبوع، يعني أنه بداية من الأسبوع القادم لن يكون هناك دروس إلا بعد بدء الدراسة إن أحيانا الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يعني هذا في الحقيقة كان ينبغي أن أريده لما كنا نناقش مسألة التثويب، وهل تقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني، وإذا كانت في الأذان الأول ما المقصود بالأذان الأول. فحديث عائشة رضي الله عنها هذا يشعر بأنها سمت الأذان الذي هو أذان الصبح، يعني بدأ طلوع الصبح، قالت فيه إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، يعني الأذان الأول من صلاة الفجر، وهذا دليل على أن الإقامة تسمى أذانا فهي الأذان الثاني. فهذا مما يمكن أن يستدل به على ما ذكرناه سابقا، قلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ما يشعر بتسمية الإقامة أذانا. فإذا كان ورد في بعض الأحاديث أنه يقال في الأذان الأول مثل ما تعرفون في أذان أبي محذورة أنه اجعله في أذانك الأول، فالمقصود بالأذان الأول غير الإقامة الذي هو الأذان الذي بعد طلوع الفجر. أما الأذان الذي قبل الصبح فإنه ليس أذانا للصبح، وإنما ذاك لتنبيه الغافل وإيقاظ النائم. نعم. أي يعني إذا أذن المؤذن بهذا الأذان صلى صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين بعد، يعني أنه لا يصليهما إلا بعد الأذان الذي فيه إعلان بطلوع الصبح. أنت قصدك أنه يوهم أن الأذان وقع قبل الصبح؟ لا هذا مثل ما يقال مثلا عطف بيان أو بيان لما سبق. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.